Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 10 نوفمبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوى سياسية تشرح في التوقيع على الإعلان السياسي المكمل لمشروع الدستور، ولجهة مقاومة مدينة الخرطوم تنظم موكبا اليوم الخميس رفضا للتسوية. مواقف في الخرطوم وعطبر ومدني وبرسودان والدلن تنديدا بأحداث لقاوة ورفع اعتصام أم دخن بوسط دارفور الذي استمر لثلاثة أسابيع. مقتل مواطن داخل مقر الاستخبارات العسكرية في سفارة بالقضارف، ومقتل مواطن وإصابة اثنين آخرين في حدثين منفصلين بوسط دارفور. اقتصاديون يقللون من التأثير الاقتصادي لضخ السعودية 3 مليار دولار في إطار الاستثمار، وحكومة إقليم النيل الأزرق توجه بالإسراع في فتح المدارس وإعادة النازحين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. شرعت القوى السياسية في التوقيع على مقترح الإعلان السياسي المكمل لمشروع الدستور الانتقالي الذي تقدمت به اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وفي الأثناء كشف فضل الله بورما ناصر رئيس حزب الأمة المكلف في تصريحات صحفية عن توقيع المكون العسكري على مشروع الدستور الانتقالي وتسليمه للآلية الثلاثية بعد إجراء تعديلات. وأعلن محمد الحسن المرغني إنابة عن رئيس الحزب الاتحاد الأصل مساء الثلاثاء التوقيع على الإعلان بدار أبو جلابية في الخرطوم بحري، ونص مقترح الإعلان المتداول على اختيار شخصية مدنية رأسا للدولة وتشكيل طاقم وزاري وحكام أقاليم من كفاءات وطنية بدون محاصصة حزبية. أعلنت تنسيقيات مقاومة مدينة الخرطوم الخروج في مليونية 10 نوفمبر اليوم الخميس نحو محطة 7 رفضا للتسوية وإسقاط قادة الجيش. من جهة أخرى كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش عن إصابة 49 متظاهر في مواكب 8 نوفمبر بالخرطوم، من بينها حالتي إصابة في العين وسبع إصابات في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع. وأوضحت راش في تقرير ميداني أن العدد الكلي للإصابات المباشرة بعبوات الغاز المسيل للدموع بلغ 25 إصابة، وأشارت إلى 6 إصابات دهسا بالمدرعة من بينها حالة خطرة. كشف محامو الطوارئ عن تعرض الثائر خالد الوليد لتعذيب وحشي بعد اعتقاله، تمثل في الضرب بالسياط ودق مسمار في رجله قبل إحضاره للقسم الشمالي بالخرطوم. من جهة أخرى أعلن محامو الطوارئ اكتمال إجراءات التصديق بالضمان لعدد 7 ثوار بالقسم الأوسط درمان الذين تم اعتقالهم على خلفية مواكب مليونية الثبات ومعهم قاصر تم تسليمه لزويه. ومن جهة أخرى كشف محامو الطوارئ عن رصد كاميرات عالية الجودة على امتداد شارع الديم حتى شروني تغطي مساحة 8 كيلومتر لرصد حركة الثوار. أعادت السلطات اعتقال صلاح خالد عضو لجان المقاومة بالكلاكلة يوم الأربعاء بمباحث الولاية بعد يوم من إطلاق سراحه بالضمان العادية. وقال محامو الطوارئ في تصريح إن السلطات بررت احتجازه مجددا إلى حين صدور قرار من اللجنة العليا مجتمعة، ويعتبر الإجراء بأنه يندرج في إطار جريمة اعتقال غير مشروع، مطالبين بإطلاق سراحه فورا. نظم أبناء النوبة في الخرطوم وعطبر وبرسودان ومدني والدلن أمس الأربعاء مواكب احتجاجية تنديدا بأحداث لقاوة غربي كردفان تضامنا مع النازحين جراء الأحداث. وانطلق موكب عطبرة من حي الوحدة إلى ساحة المولد مرددا هتافات تؤكد تضامنهم مع مواطني لقاوة. وقال الصادق عبد الله عضو مجلس عموم النوبة في عطبرة لراديو دبنجا إنهم يطالبون بإبعاد الدعم السريع من لقاوة ويرفضون التهجير، مؤكدا تمسكهم بالسلمية. وأضاف في هذا الخصوص:
الموكب يدل على رفع شعارات لا للعنصرية لا للتهجير القسري
لا للدعم السريع، لا لتغيير المناطق النوبة الأصلية، لا للحرب، ندعو للسلام. الموقف يتحرك بسلمية سلمية، نحن ضد الانتحاقات، نحن ضد التهجير، نحن النوبة سلميين، نحن نتعايش.
وفي الخرطوم انطلقت مواكب أبناء النوبة أمس الأربعاء من مناطق متعددة إلى القصر الجمهوري وساحة الحرية تضامنا مع نازحي لقاوة، كما خرجت مواكب مماثلة في مدني وبورسودان ومدن أخرى، كما سير أبناء النوبة بولاية الجزيرة مسيرة سلمية ونفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر حكومة الجزيرة بوت مدني، مطالبين بوقف الاستهداف الممنهج لأبناء منطقة لقاوة بولاية غرب كردفان، وطالبوا بجمع السلاح من أيدي الميليشيات والدفاع الشعبي، كما نادوا بإخراج قوات الدعم السريع من المنطقة وإبعاد قائد القوات المسلحة. اتخذت حكومة إقليم النيل الأزرق يوم الثلاثاء قرار استئناف العام الدراسي في الإقليم خلال 48 ساعة، وقال الأستاذ رمضان ياسين حمد مفوض العون الإنساني لراديو دبنجا إن الاجتماع المشترك لحكومة الولاية واللجنة الأمنية وجه يوم الثلاثاء بالعمل على تهيئة الأوضاع في المناطق الأصلية للنازحين توطئة لإعادتهم، وأوضح أنه زار برفقة حاكم الإقليم المدينة 8 و9 و10 و11 للوقوف على الأوضاع الإنسانية والصحية للنازحين، وأضاف في هذا الخصوص:
تم اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء واللجنة الأمنية بالأمس، وأبرز القرارات افتتاح المدارس خلال 48 ساعة، والعمل على تهيئة البيئة والأجواء في مناطق العودة للنازحين ودمجهم في مجتمعاتهم وإدخالهم في دورة الإنتاج.
قتل المواطن عبد الله عوض محمد يوم الثلاثاء داخل مباني الاستخبارات العسكرية بقرية السفاوة في محلية القريشة بولاية القضارف، وقال شقيق الغتيل لراديو دبنجا إن قوة من الاستخبارات العسكرية اقتادت شقيقه إلى مباني الاستخبارات العسكرية صباح الثلاثاء بحجة حيازته مسدسا غير مرخص، وذكر أن أحد الضباط جاء إلى منزلهم في وقت لاحق من مساء الثلاثاء وأبلغهم بوفاة شقيقهم، وأشار إلى نقل الجثمان إلى مشرحة مدينة القضارف والشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية. قتل أحد المواطنين يوم الثلاثاء في إطلاق نار على فزع أهلي في منطقة جوكما الغربية بمحلية بندسي في ولاية وسط دارفور، فيما أصيب شخصان في هجوم آخر من راعي على مزارع في منطقة دولمانا بالمحلية، وقال العمدة منصور لراديو دبنجا إن مواطنين خرجوا في فزع أهلي لمطاردة جناء نهبوا موتر من أحد المواطنين، وأوضحوا أن المسلحين أطلقوا النار على الفزع مما أدى لمقتل أحد المواطنين، وأضاف العمدة منصور في هذا الخصوص:
الفزيع قامت وكان العسكر والحرمية مشوا أمر تنين في الشارع وضربت واحد من أهل الفزيع، تم دفنه في جوما الغربية، والفزيع قامت من صباحة لحتى اللاجع أنه قادم يتعرضوا أثر أنه أثر اتجاه شمالي.
قلل المحلل الاقتصادي دكتور خالد التجاني من التأثير الاقتصادي المباشر لضخ مبلغ 3 مليار من صندوق الاستثمار السعودي للسودان الذي أعلن عنه مجلس السيادة، ويعتبر الدكتور خالد التجاني في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا الإعلام بأنه محاولة لاستثمار القضية سياسياً، وأوضح أن المبلغ جزء من صندوق الاستثمار السعودي الذي يبلغ حوالي 25 مليار مطروح لعدد من الدول من بينها السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
مبلغ مقدرين أنه يستثمروا في السودان، لكن ما معناته أنه هو السودان فعلا حيحصل على 3 مليار دولار بالضرورة، بتعتمد على أنه والله في مشروعات استثمارية في دراسات جدوى عليها وبعد ذلك في بيئة بتاعت استثمار مشجعة، فلذلك هي ما عندها تأثير مباشر يعني الظرف الراهن الآن، لكن هي وعد بالاستثمار في السودان إذا يعني توفى الشروط، لأنه أصلاً الصندوق السيادي السعودي ده هو يعني صندوق ربحي غرض إنه يحقق أرباح يعني.
أنهى مواطنو محلية أم دخم بولاية وسط دارفور أمس الأربعاء اعتصامهم وفتحوا المؤسسات والمرافق بعد إغلاق دام 3 أسابيع بعد موافقة حكومة الولاية على تنفيذ جميع مطالبهم، وقال محمد حسيب عضو لجنة الحراك المطلبي لمحلية أم دخن لراديو دبنجا إن الاعتصام تم رفعه بعد اجتماعات مطولة مع وفد الولاية المفوض من قبل الوالي والموافقة على تنفيذ كافة مطالب المحتجين دون نقصان، وأوضح أن الاتفاق نص على إحفاء المدير التنفيذي ومدير ديوان الزكاة ومفوض العون الإنساني بالمحلية وإمهالهم حتى يوم 30 من الشهر الجاري، وأضاف في هذا الخصوص:
طيب بعد ما جانا مدير ديوان الحكم الاتحادي والوفد معاه، طبعا المحتاجين عندهم تتحقق وتتنفذ، وقال العطل فيها انه المدير التنفيذي بتاعت المحلية تم اعفاهم من المحلية، بعد ذلك انه اعفوا المدير التنفيذي واعفوا مدير ديوان الزكاة واعفوا مفوض العون الانساني، دي من بنود الاتفاق.
تدخل العاملون بهيئة مياه الخرطوم في إضراب عن العمل لمدة يوم ونص ابتداء من أمس الأربعاء، احتجاجا على عدم استجابة حكومة الولاية لمطالبهم المتعلقة بزيادة المرتبات. وتواصل الإضراب أمس الأربعاء لنصف يوم من الساعة 7 صباحا وحتى 12 ظهرا، ومن المقرر أن يتواصل يوم الخميس في 4 عصرا، واستثنى الإضراب عمال التشغيل في المحطات النيلية والآبار. نظم العاملون في بنك السودان المركزي أمس الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مباني البنك في المجرم بالخرطوم، رفضا للتنقلات التعسفية وحل اللجان التسييرية للنقابات. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تندد بنقل عدد من العاملين إلى إدارات أخرى بسبب مشاركتهم في العمل النقابي بالبنك. نظم العاملون في المؤسسات الحكومية بالقضارف أمس الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مباني وزارة المالية في الولاية، مطالبين بتحسين الأجور وتطبيق الهيكل الراتبي الجديد وصرف متأخرات الحوافز، وهددوا بالإضراب خلال 72 ساعة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وقال قيس المتحدث باسم لجنة حقوق العاملين في المؤسسة الحكومية بالقضارف في مخاطبة خلال الوقفة الاحتجاجية إنهم سلموا في وقت سابق مذكرة لوالي الولاية، مشيرا إلى عدم الرد على مطالبهم، وأضاف في هذا الخصوص:
وهي عبارة عن فروقات هيكل الراتب للعام 2020 شهر أبريل، وفروقات هيكل الراتب للعام 2021 المتمثل في بدل الوجبة، وفروقات العلاوات الاجتماعية وبدل التمثيل وعلاوة المؤهل.
أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة تكوين هيئة عليا من أجل تنفيذ حق تغرير المصير. من جهة أخرى، أغلق محتجون من محلية جبيت أمس الأربعاء الطريق القومي قبل العقبة احتجاجا على تخطيط حي الدالاب قبل أن تتمكن السلطات من إقناع المحتجين بإزالة المتاريس. وأوضحت مصادر رسمية أنه تم الاتفاق مع المحتجين على فتح الطريق مؤقتا على أن تتواصل المساعي لحل الإشكال جذريا. كشفت هيئة محامي دارفور عن زيارة اللجنة المكلفة من والي ولاية غرب دارفور إلى سجن الهدى بأم درمان ومقابلة محتجزي الولاية بالسجن يوم الثلاثاء. وأوضحت الهيئة في تصريح أن اللجنة التقت بمحتجزي ولاية غرب دارفور والذي يبلغ عددهم 21 شخص قضوا 18 شهر رهن الاعتقال غير المشروع. كشفت وزارة الصحة بولاية جنوب كردفان عن ظهور حالات اشتباه بحمى الضنك في 4 محليات بالولاية: الدلنج، القوس، هبيلة، دولامي، نافية تسجيل أي حالة مؤكدة. وقال منسق الطوارئ الصحية بالقطاع الأوسط جلال أحمد النعيمة لراديو دبنجا عقب اجتماع طارئ مع منظمة الصحة العالمية برئاسة المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف إن أكثر المحليات تبليغا هي محلية هبيلة، وأشار إلى إرسال عينات إلى المعمل القومي ولم تظهر النتيجة بعد. وأضاف جلال أحمد النعيمة في هذا الخصوص:
وما في حالة بوزيتيف، يمكن كمية من الحالات حالات الاشتباه تم يمكن أخذ عينات ليها وإرسال إلى معمل الستاف، لكن يمكن حتى الآن ما ظهرت النتيجة. لكن طبعا ده ما بين إنه الولاية هي خالية من الحمى، لأنه يمكن كل المؤشرات الموجودة على مستوى الولايات المجاورانة سواء كان غرب كردفان أو شمال كردفان أو النيل الأبيض هي كلها موبوءة. وبما إنه
وصف عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل التحضيرات للعروة الشتوية الحالية بأنها صفر، وأشاروا إلى عزوف كبير من زراعة محصول القمح هذا الموسم لعدد من الأسباب من بينها ارتفاع مدخلات الإنتاج بشكل ملحوظ. وقال المزارع محمد حسن بتفتيش المعاليك في حديث لراديو دبنجا إن عدد محدود من المزارعين تمكنوا من تحضير أراضيهم ويتجهوا لزراعة محاصيل بديلة للقمح. وأضاف في هذا الخصوص:
لا، بالنسبة للموسم الشتوي نسبة التحضير طبعا صفر إلا زال مقتدر، زال ما مقتدر ما عنده أي تحضير. المزرعة مزرعة صعبة جدا، ما في أي تحضير، ما في أي تجهيز، أي زور راسه ملان يزرع شنو، المحاصيل كلها صفر، كل المحاصيل واقع واطا، كبكبة واقع واطا، قمح واقع واطا، فول مصري واقع واطا.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت حملة دفن بدون عدالة عن موافقة النائب العام على طلبها باستجلاب فريق طبي شرعي دولي يتولى تنفيذ العمليات الفنية المصاحبة لعمليات التحقيق في الجثامين المكدسة بالمشارح. وقالت الحملة التي تضم عددا من الأجسام النقابية والمدنية في تصريح عقب لقاء وفدها بالنائب العام ظهر أمس الأربعاء إن النائب العام أكد أنه سيشرع في عمل كل الإجراءات المطلوبة المتعلقة باستجلابه، كما أكد على ضرورة تمثيل أصحاب الحق والمتهمين من أسر المفقودين ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة في هذه العملية. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 15 نوفمبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم: ارتفاع أسعار البنزين والديزل اليوم، وانطلاق موكب لا للتسوية الذي نظمته لجان المقاومة بالخرطوم. دكتور هاشم عثمان مدير إدارة الطوارئ والوبائيات بولاية البحر الأحمر يتحدث عن انتشار حمى الضنك بالولاية، والمحامية رحاب المبارك من محامو الطوارئ تتحدث عن استمرار الانتهاكات ضد المتظاهرين. كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022. انطلاق مواكب 10 نوفمبر في الخرطوم إلى محطة السبعة رفضا للتسوية السياسية، ومواكب مماثلة في مدني ومدن أخرى. مقتل 24 شخصا وإصابة 15 آخرين في اشتباكات قبلية بمنطقة جغمة القربية في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. الأمم المتحدة تكشف عن مقتل 258 شخصا وإصابة 385 آخرين ونزوح أكثر من 55 ألفا خلال شهر أكتوبر جراء الاشتباكات القبلية في النيل الأزرق وغرب كردفان. وشهد تكشف عن مقتل 829 ونزوح أكثر من ربع مليون شخص في جميع أنحاء البلاد بسبب الصراع وانعدام الأمن منذ بداية العام الجاري. المعز حضرة عضو هيئة الاتهام في قضية انقلاب 30 يونيو يقول: إعادة البشير وبقية المتهمين إلى سجن كوبر قرار صائب في حال صدوره عن القضاء. المؤتمر الشعبي يكشف عن إعادة دكتور علي الحاج وإبراهيم السنوسي إلى سجن كوبر بدون قرار مكتوب وبأوامر من جهات غير معروفة. البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق يقول: إعادة البشير وبقية المتهمين إلى سجن كوبر يكشف عن صراع داخل منظومة قوى الإنقلاب والردة. زيادة في أسعار البنزين إلى 620 جنيه بنسبة 19% والجازولين إلى 720 بزيادة 7%. المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل يرجع زيادة أسعار الوقود للزيادة غير المعلنة في الضرائب. لجنة أطباء السودان المركزية تطالب بإعلان ولاية شمال كردفان منطقة كوارث بسبب تفشي حمى الضنك، وتكشف عن ارتفاع كبير في الإصابات والوفيات. لجان المقاومة في الأبيض و13 من اللجان التسييرية للعاملين تنظم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بسبب تفشي حمى الضنك، وتطالب بالشفافية وإعلان الطوارئ الصحية. وزارة الصحة بالبحر الأحمر تعلن وفاة حالتين وانتشار الإصابة بحمى الضنك في محليات بورسودان وطوكر وسنكات، وتزايد الإصابة بالملاريا في محلية الجنب والأوليب. أوشا الإبلاغ عن 8 وفيات و1068 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوعين وتفشي الحصبة والتهاب الكبد الوبائي A في عدد من الولايات. محامو الطوارئ يدينون استمرار قمع المظاهرات السلمية وتعذيب وحشي بمسمار في الرجل لمعتقل وإعادة اعتقال آخر بعد الإفراج عنه بالضمان. تكتم داخل الحرية والتغيير حول الإعلان السياسي وتوقيع عدد من القوى السياسية وسط تباينات حول بعض النقاط. حزب المؤتمر السوداني يحرك إجراءات قانونية في مواجهة متهمين بتكفير أحد أعضائه وإهدار دمه بولاية سنار. حكومة النيل الأزرق تصدر قرار باستئناف الدراسة يوم الأحد المقبل وقمود يكتنف مصير المدارس التي تأوى النازحين.
مرحبا بكم من جديد، والبداية من زاوية خبر وتعليق الذي يقدمه الأستاذ محمد موسى حريكة كل خميس. مرحبا بك أستاذ، وماذا لديك في زاوية اليوم؟
في زاوية اليوم بيان اللي أصدرته أو أصدر تحديدا مجلس وزارات البيئة هو من الأخبار المهمة جدا في الساحة السودانية، سواء كان ذلك محليا وحتى دوليا. فأخرج هذا مجلس وزارات البيئة بيان، وجاء في البيان اتجاهه لتحقيق المصير وقراره بتشكيل حكومة مؤقتة وسحب الاعتراف بالسلطة المركزية في الخرطوم. كذلك أضاف أنهم بصدد، أي مجلس وزارات البيئة بصدد إنشاء مؤسسات حكم ذاتي وقوات عسكرية، وستتولى اللجنة السياسية، يعني اللجنة السياسية لمجلس وزارات البيئة هي حيكون لها صفة حكومة مؤقتة، والهيئة العليا لمجلس وزارات البيئة تعتبر مجلس تشريعي، بمعنى آخر تفصيلة دولة أو هيكل دولة ما بتنقص شيء أو لا ينقصه ربما سوى التنفيذ. تم هذا الإعلان من قبل سيد أبو آمنة اللي هو بيقود جناح مناوي للتريك في ولاية البحر الأحمر، وتحديدا في تنظيم مجلس وزارات البيئة. هذا هو الخبر. طيب بالنسبة لردود الأفعال بتتفاوت من جهة لأخرى، ولكن من المفترض طبعا أن يكون للحكومة المركزية أو السلطة الانقلاب أو الأمر الواقع أن يكون لديها ردة فعل واضحة تجاه هذا البيان. مضت الآن تقريبا 36 ساعة لا شيء. كنا نتمنى أن نسمع بيان من السلطة يوضح حقيقة ما يجري في شرق السودان، أسوة بما تقوم به حتى من إغلاق الجسور وضرب وعنف تجاه المتظاهرين. دعك عن عطبة هذا الأمر الذي لم يحرك شعره في حكومة الأمر الواقع أو حكومة الانقلاب القائمة الآن. لم نسمع بيانا حكوميا، ولم نشاهد مسؤولا يصرح أي تصريحات حول ذلك الأمر. كل الذي يحدث الآن أن البيان ده تتناقله فقط وسائل الإعلام المحلية والدولية من صحف ومواقع للتواصل الاجتماعي. ردة الفعل الوحيدة تجاه هذا البيان تم رصدها من قبل بعض الجهات الصحفية، وأنها جاءت من محمد الأمين تريك المناوي لقيادة السيد أبو آمنة. وتريك اعتبر أن الأمر مجرد تغريدة على صفحة فيسبوك، يعني استهان هو الآخر بهذا الأمر، وأضاف ساخرا خليه يعلن الانفصال، طبعا يعني تحديدا سيد أبو آمنة، وذكر ذلك بلهجة ساخرة ولكنها طبعا تنطوي على تحدي. هذا الخبر وردود أفعاله الداخلية بوضح مدى الهاوية التي تتسارع خطى الدولة السودانية نحوها، بحيث تبدو عظائم الأمور مجرد أشياء لا قيمة لها وأشياء يستسهلها قادة الانقلاب. عظائم الأمور التي تتعلق بوحدة الدولة السودانية، قيادة الانقلاب، أي انقلاب 25 من أكتوبر 2021، كل همهم هو تلك الشوارع والطرقات التي تؤدي إلى القصر. وطبعا واضح جدا ما نشهده من عنف وقمع ومدرعات ودهس للمتظاهرين في قلب العاصمة الخرطوم، حيث تمنع السلطة كل حركة أو تجمع بالاتجاه نحو القصر. أما ما يحدث في دارفور أو لقاوة في قلب كردفان أو في النيل الأزرق أو حتى ما يجري الآن في ولاية البحر الأحمر، يبدو أنه ليس ذات أهمية بالنسبة لحكومة الانقلاب، ولكن الأهمية فقط في الطرقات التي تقود نحو القصر ونحو مقاعد الحكم بصورة مباشرة. ولكننا نقول لهم أن كل الطرق تؤدي إلى روما، تلك الطرق ستهدد مصيرهم سواء كانت من النيل الأزرق أو من غرب كردفان أو في البحر الأحمر أو حتى في الساحات في داخل الخرطوم. وحتى نلتقي بكم في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله.
نظمت لجان المقاومة بالخرطوم اليوم مسيرة السبات والتي انطلقت من محطة سبعة. جولة السودان التقت عدد من الثوار ومن لجان المقاومة بالخرطوم حول مسيرة السبات اليوم.
أنا عمر صديق محمد سعد، عضو لجان مقاومة جنوب الحزام. الليلة لجان مقاومة الخرطوم أعلنت موكب متوجه، موكب لا مركز متوجه لمحطة سبعة. في البداية المواكب اللامركزية جات في جدول لجان المقاومة، هي بتهدف إلى تجزير وترسيخ الثورة اجتماعيا في الأحياء باعتبار أنه نشط الكتلة المدنية الحرجة والضخمة في صناعة القرار والفعل السياسي والثوري. موكب الليلة بيحمل رسالة سياسية ذات مضامين واضحة وجاء باسم لا للتسوية، اللي هي سبق الموكب تصريح صحفي ردت فيه لجان مقاومة الخرطوم لمحاولات حجب الوعي وتفتيش الحقائق وتصدر للشائعات اللي صدرت من بعض قادة الجيش والبرهان، اللي هي اللي بتقول انه الثوار ضد الجيش القومي وبيعملوا على تدمير المؤسسة دي. أكد التصريح الصحفي أن الثوار والسائرات ديل كلهم هم ضد قادة الجيش وكبار الجنرالات، وأنه نحن مع دعم وهيكلة الجيش السوداني كمؤسسة وطنية بتساهم وتحمي الدستور وتحفظ الأمن مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، باعتبار أنه الجماهير هي اللي قاعدة تحمي الدستور وهي قاعدة تحمي الديمقراطية عبر تنظيمات وعبر منظمات الجماهيرية لجان المقاومة، وده ظهر في الجزيرة.
السلام عليكم، المجد والخلود لشهداء الثورات السودانية وعاجل الشفاء لكل الجرحى والمصابين. احنا الليلة طالعين في مواكبنا اللامركزية واستمرارا للجدول المعلن واستجابة اليوم من قبل تنسيقيات لجان المقاومة الذي يضم كل أشكال التصعيد الثوري من مواكب مركزية ولا مركزية وتدريس لحين إسقاط الانقلاب ولحين وتحقيق شعارات الثورة والوفاء لدماء شهدائنا وتحقيق لدولتنا المدنية في القريب العاجل إن شاء الله. الثورة ثورة الشعب وكل السلطة للشعب والعسكر لحماية الدولة وحماية الشعب وكل الميليشيات مصيرة تتحل. مكارم بشير من أم درمان. موكب 10 نوفمبر 2022.
وحول استمرار الانتهاكات في مواجهة المتظاهرين والاعتقالات المصحوبة بالتعذيب وإعادة اعتقال بعض المفرج عنهم بالضمان، جولة السودان التغت المحامية رحاب المبارك من محامو الطوارئ للتعليق على هذه الانتهاكات. مرحبا بك.
تم اعتقال السائر محمد صالح الشهير بحلفة من أمام منزل من الكلاكلة، وظللنا نبحث عنه طيلة اليوم ما عرفنا محل، يعني رجع ثاني الفهم بتاع الخطف من غير إجراءات لحد ما اهتدينا إنه هو في الآخر موجود في مبنى المباحث الموجود في وسط الخرطوم دي بالقرب من القسم الشمالي. اتواصلنا ولقيناهم مقعدين نساي وقدمنا طلبات لوكيل النيابة، ووكيل النيابة طوالي أفرج عنه لاحظ إنه ما في بلاغ مفتر في مواجهته بعد ما شالوا تلفونه وفتشوه وإلى آخر. الكلام دي كان قبل يومين ولم يتصلوا به تاني واستدعوه وقالوا لأبوه تجيبه، وكذلك تاني مثل مشينا من الصباح مقعدين في المبنى حق المباحث حتى المساء دون أي تهمة. المحامين معه طيلة اليوم من الطوارئ لحد ما جاء المغرب فكوه برضو دون توجيه تهمة. اتصلوا بوالده الليلة الصباح وقالوا له تاني تجيبه، وهسي تاني ساقوا رجعوا اليوم، وكذلك هسي الآن المحامين موجودين في مبنى المباحث وبصدد تقديم طلب للمرة الثالثة لوكيل النيابة. كل التفاصيل دي من غير أي بلاغ مفتوح. كذلك تم خطف السائر خالد ابن الوليد وذهبوا به لجهة غير معلومة، وفي الآخر جابوه في الشمالي، ولما جابوه في الشمالي جابوه مضقوق ومضروب ومعذب ودق له مسمار في آخر. اضطرينا اتعملت الإجراءات وأرنيك 8 لحد سنعالج. كذلك تم اعتقال 3 من سوار منطقة شرق النيل أول أمس القريب. رجعت التفاصيل تاني يعني ما بنفس الشدة القديمة، لكن ده ما يمنع أن السلطة لا زالت تعتقل دون وجه حق ودون أوامر قبض ودون توجيه تهم. طبعا طالما الانقلاب ده جاسم على قلوبنا وقاعد على صدورنا ما في حلول أبدا حتكون فيما يخص موضوع الحريات وحقوق الإنسان وإلى آخره. حنظل خايفين على أولادنا، حتظل الانتهاكات متواصلة لحين ما نقدر ننهي هذا الانقلاب. في حاجات ثوابت، الضرب بالبومبان واستخدام البومبان كسلاح لا زال يستخدم. في الفترة فاز كمية الفيديوهات اللي توضح لك انه كيف الشرطة بتستخدم البومبان، بتستخدمه كسلاح مباشر. يعني قال بالكلام دي انه يعني تسبب للشخص اللي قدام معاها، وكان في اصابات بالبومبان في الوجه والعين. عندنا زميل من الزملاء اللي معانا محامي اصيب في وجهه. تاني رجعت الواقعه حقت الدهس بالمدرعات والتاتشرات في واقعه زي دي، والحمد لله السائر بيتماسل للشفاء، لكن بعد ما تعاملت له عده جبائر في يده وفي كميه من الاضلع حقت الصدر حاصل فيها تكسير. يعني فالموكب ده أي حاجة متوقعة بتحصل، يعني الضرب بالرصاص، الضرب بالبومبال، الدهس، ده كله لا زال فيه متواجد. يعني ما وقف في اعتقالات في على مستوى أم درمان وعلى مستوى الخرطوم في بحري، كان في منطقة شرق النيل كلهم. كان تقريبا زي 7 سائر في الخرطوم وزي 5 سائر في أم درمان، وفي شرق النيل كانوا 3 أو 4. دي كلهم طبعا عملت لهم إجراءات الإفراج بالضمان إلى آخره. يعني في آخر موكب
وحول زيادة أسعار الوقود اليوم بالخرطوم، جولة السودان استطلعت عدد من سائقي المركبات العامة حول تأثير هذه الزيادة على الحياة العامة وانعكاسها بصورة مباشرة على المواطن، فلنتابع هذا الاستطلاع.
السلام عليكم، تعرف عليك
معك علي حسن. صراحة بقينا احنا ما فاهمين حاجة في الزيادات، يعني زيادات ذاتها يعني ما في حاجة مبررة، وفجأة احنا بنلقاها. يعني زمان كان الناس الوقود بنسمع بهم من بدري، بيحضروا الناس وبيعملوا مؤتمر صحفي وبتاع وبيوروا الناس، يعني أصل إنه هي سلعة يعني أساسية وبتنبني عليها باقي أسعار بتاعت منتجات تانية. فياريت إنه يكون في شفافية يعني في المسائل دي بصورة واضحة، وبينوا للناس ليه حصل زيادات وليه حصلت نقيصة. يعني شكرا.
شكرا جزيلا. السلام عليكم، تعرف عليك.
عليكم السلام والرحمة، معك بكر الأسهري.
طيب رأيك شنو في الزيادة الأخيرة اللي بتطبق إن شاء الله الساعة 3؟
يعني دي قصة ذاتها، يعني أنا يعني تجعر إنه ما في تخطيط ولا في برنامج، يعني القصة عشوائية. أنا بفتكر رأيك شخصيا
اتفاجأت بالزيادة.
اي اتفاجأت بالزيادة، أنا اتفاجأت بس الساعة 1 الظهر.
يعني والآن في زحمة في كل الطرمبات.
كل الطرمبات زحمة، يعني إذا كانت بيقول مثلا بعد أسبوع أن إحنا وفي مغدورهم، يعني إذا كان في تخطيط سليم وفي.
شكرا جزيلا.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم، تعرف عليك.
عليكم السلام والرحمة، معك بكر الأسهري.
طيب رأيك شنو في الزيادة الأخيرة اللي بتطبق إن شاء الله الساعة 3؟
يعني دي قصة ذاتها، يعني أنا يعني تجعر إنه ما في تخطيط ولا في برنامج، يعني القصة عشوائية. أنا بفتكر رأيك شخصيا
اتفاجأت بالزيادة.
اي اتفاجأت بالزيادة، أنا اتفاجأت بس الساعة 1 الظهر.
يعني والآن في زحمة في كل الطرمبات.
كل الطرمبات زحمة، يعني إذا كانت بيقول مثلا بعد أسبوع أن إحنا وفي مغدورهم، يعني
الزول يكون مهيئ
إذا كان في تخطيط سليم وفي.
شكرا جزيلا.
الله يبارك فيك.
ونبقى في ذات الموضوع، زيادة أسعار المواد البترولية اليوم بالخرطوم. جولة السودان استضافت الأستاذ الاقتصادي حافظ إسماعيل الخبير والمحلل الاقتصادي حول انعكاس هذه الزيادة بصورة مباشرة على المواطن. مرحبا بك.
هو طبعا بالنسبة للحكومة حررت الأسعار بتاعت الوقود تحرير كامل، يعني بقت أسعاره تخضع للسوق، لأسعار السوق أو مربوطة برضو بتذبذب سعر العملة السودانية مقابل الدولار والعملات الأجنبية، فدي كل ما تزيد سعر الوقود بيزيد. لكن الظاهر أنه في الفترة الأخيرة يعني كان في استقرار لحد كبير جدا أو انخفاض في سعر البترول العالم، وبالتالي جزء من الزيادات اللي تفرضها الحكومة دي هي عبارة عن ضرائب، يعني ما كلها هي تكلفة استيراد الوقود زائد الهامش بتاع الربح اللي بتحدده الشركات، يعني في جزء منها كبير في ضريبة يمكن تكون غير معلنة خفية في الأسعار. فطالما أصل الحكومة حررت الأسعار كان تورينا بتفاصيل أنه تكلفة الوقود كم وتكلفة نقله وتصفيته كم وبعد ذاك الهامش الربح كم وسعر البنزين وعمولات الطرمبات الخدمات توزيعه بكم ومفروض يصل للمواطن بكم. لكن باين أنه جزء كبير جدا من المبلغ من السعر ده عنده علاقة بضرائب بتفرض الحكومة بشكل غير مباشر.
نعم، تفرض على المواطن بشكل نعم يعني
ضرائب غير مباشر. أصلا ضريبة زي القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، اللي هي أنت بتشتري سلعة بتكون الضريبة متضمنة فيها، فبتعتمد على دي طبعا بتأثر في كل المواطنين باعتبار أنه الوقود أي زول عنده علاقة بالبركب في المواصلات في الزراعة وكده، فالوقود هو مدخل إنتاج بالإضافة إلى أنه سلعة استهلاكية، وبالتالي تأثيره دائما بيكون تأثير مركب على تكلفة المعيشة لأنه بيدخل كمدخل إنتاج في الزراعة في النقل في كلها، وبالتالي زيادة سعر الوقود بينعكس بشكل كبير على السلع والخدمات في النظام الاقتصادي بشكل كامل، وبالتالي زيادة الوقود هي فعلا هي زيادة ذات تأثير كبير جدا تضخمي وبزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين بالذات ذوي الدخول المحدود.
اوكي.
ايوه، ما زي الدولار الجمركي، هم يعني بيرفعوا سعر الدولار الجمركي وقود سعر السوق، وفي الحقيقة زيادة تحت جمارك، يعني ده يا أخي يعني ليه في نوع من الاستيفاد، يعني هو في الحقيقة زيادة الجمارك، لأنه في النهاية زيادة الدولار الجمركي هتعكس نسبة الجمارك على أساس السعر الجديد، وبالتالي التكلفة بتاعة السلع المستوردة هتزيد، لأنه أنت زيادة الضرائب بشكل مباشر ودي والمستورد، وطبعا هيكون يمرر الزيادة دي للمستهلك، وفي النهاية اللي بيدفع الثمن هو المستهلك النهائي، لأنه هو اللي في النهاية هو بيشتري السلع، وبالتالي يعني بعد ذلك المسألة دي هي عندها نتائج، هي مش تزيد إرادة الدولة، ما أنت كل ما زيدت التكاليف بتاعة المعيشة كل ما زيدت تكاليف السلع قدرة الناس على الشراء ضعيفة، وبالتالي نسبة إذا كان الدول بيشتري سلع محددة بنسبة من دخله، إذا أنت زيدت سعر السلع وظل دخله كم هو محدود، الحاجة الوحيدة هو هيعملها هيقلص الحاجات اللي هو بيشتريها لأنه ما عنده قدرة على الشراء. فبالتالي ده حيكون عندها برضو انعكاسات على إرادة الدولة، يعني ليس بالضرورة أنه زيادة الجمارك والضرائب على الناس معناها تحديد إرادة الدولة، بالعكس ممكن تخفض إرادة الدولة لأنه الحركة في النشاط الاقتصادي بتزيد. المسألة الثانية دي عندها علاقة بالأنشطة الاقتصادية، الأنشطة الاقتصادية كثير جدا زي المصانع بتزيد لأنه التكاليف بتبقى عالية، وبالتالي الطلب على السلع بيكون أقل لأنه القدرة الشرائية بتاعت المواطنين بتكون أقل، وبالتالي التحصيل سواء كان من رسوم الإنتاج أو من ضريبة القيمة المضافة حيكون أقل، والموالف حتكون أقل، فبتكون الحكومة ساهمت لأنها زادت من تضخم، وفي نفس الوقت ساعدت في زيادة نسبة الركود في النظام الاقتصادي، وكل ما كان في ركود في النظام الاقتصادي معناته دخل الدولة حيكون أقل لأنه الاقتصاد ما بينمو الاقتصاد بينكمش.
نعم، يعني ده تخبط في السياسات الاقتصادية،
وما عندنا يعني إحنا ما عندنا أجيب كلها أدخل بوليسيز، يعني ما في يعني هانت ماوس، يعني ما في خطة وما في استراتيجية، الناس دي شغالين يعني هانت ماوس، يعني تلقاه وتاكله وتنتظر الفرج من الله بكرة، يعني ما في تخطيط، وبالتالي التخبط ده حيستمر في ظل قيام مؤسسية وفي ظل قيام معالجة الوضع السياسي بكلها مسائل مربوطة مع قيام إدارة الدولة بشكل سليم بكلها عندها علاقة بالاقتصاد بنعرف في الاقتصاد الاقتصاد أساسا هو سياسي.
شكرا 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 لك كثير يا أستاذ.
الله يخليك.
ومعنا في هذه المساحة دكتور هاشم عثمان مدير إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة بالبحر الأحمر حول انتشار حمى الضنك بالولاية. مرحبا بك دكتور.
ولاية البحر الأحمر ضمن 8 ولايات المتأثرة بحمى الضنك أكيد. بل ولاية البحر الأحمر يمكن هي من الولايات المستوطن فيها حمى الضنك. يمكن بعض الولايات الآن هي دخلت جديدة عليها مثلا حمى الضنك، لكن ولاية البحر الأحمر هي من الولايات فيها توطن عالي لمرض حمى الضنك. بدأت الإصابات تقريبا في منطقة سينكات مع وحدة إدارية جبيد، واتحرك الطوارئ الفرق بتاعت الطوارئ مكافحة الأوبئة لكل أيام لكل المحاور بتاعت المكافحة، بدأت العمل وما زالت. وصلنا الحمد لله لنسب ضئيلة جدا من الإصابات الآن. الوضع الآن في الولاية بدأت بعض الإصابات في محلية بورسودان برضو وفي محلية طوكر. نحن معروف طبعا أننا ما زي باقي الولايات السودان خريف عندنا ما بيكون صيفي، فقط في 5 محليات في أعلى الولاية بتكون خريفة صيفي، لكن في 5 ولايات الشمالية أو الولايات الساحلية بيكون عندها الخريف الشتوي. الخريف معروف هو بتزيد الإصابات في زيادة كثافة الناغل اللي بينقل حمى الضنك اللي هو بعوض الزائد المصرية أو رئيس الشتاي. المؤشرات شوية اللي بتخلينا إحنا نزيد استعدادنا الباكر ونطلب كل الدعومات الممكنة للتدخلات الباكرة أو المكثفة، هو إنه الإصابات بدت باكر في منطقة الساحل، المنطقة اللي فيها الخريف الشتوي، والخريف ما زال في بدايته يعني ما زال في بدايته، وكثافة البعوض لسه ما هي الكثافة العالية اللي بتؤدي إلى الإصابات. فما دام بدأت الإصابات باكر يبقى لازم الناس تستعد، ده مؤشر بتاع خطورة إنه ممكن الإصابات تزيد مع الأمطار ومع كثافة البعوضة. كثافة نواغل الأمراض الفيروسية دي سواء كانت حمى الضنك أو كانت حمى الشبينغونيا المعروفة بالكنكشة، الآن نحن بنفعل كل أيامنا بتاعت الاستجابة السريعة، كل فرق بتاعتنا بتاعت تدخل لمكافحة الناغل، الفرق بتاعت تعزيز ورفع الوعي الصحي، المسائل بتاعت تهيئة المستشفيات المراكز الصحية كل المؤسسات العلاجية اللي بتستقبل الحالات في الرعاية، رعاية الحالات المصابة. معروف انه العلاج دائما بيكون علاج داعم، يعني الأمراض الفيروسية ما عندها علاج، بتبقى المسألة بتاعت مسكنات البنادول والسوائل والراحة. يعني الآن الاستعداد جاري في كل الأرجاء الولاية، عندنا في كل محلية تقريبا تيم بتاع استجابة، وعندنا على مستوى الرئاسة هنا في ولاية البحر الأحمر في إدارة الطوارئ زي 3 فرق للاستجابة، برضو كل الفرق دي استعدادها كامل، تدريب بصورة جيدة جاهزة لأنها تتعامل مع الإصابات لو كانت في زيادة إصابات. كل المطلوب الآن إنه يكون في دعم وإسناد للولاية إنه تقدر تفعل مسألة مكافحة الناغل وتفعل الشراكة المجتمعية، لأنه معروف الناغل ده موجود داخل المنازل في أبعد قسم المياه، في الخزانات، في المكيفات، في حتى المسهريات الصغيرة دي. برضو دور المواطن دور كبير، معروف الصحة للجميع وبالجميع، فمع بعض إن شاء الله الناس تقدر تقوي استعدادها وتدخلاتها عشان تقدر تمر بموسم شتوي يكون جميل زي ما كل الناس بتقبل على ولاية البحر الأحمر في موسم الشتاء. نتمنى إن شاء الله يكون ممكن خالي من الأمراض والأوبئة والناس إن شاء الله تزيد من استعداداتها. دائما نحط السيناريو نحن الأسوأ في الصحة وبنبني عليه عشان نقدر.
طيب هل في رصد للعدد التراكمي للإصابات أو في وفيات؟ هل في رصد للأرقام وعدد المحليات المنتشر فيها المرض؟
نعم عدد المحليات اللي فيها المرض نحن الآن بنطلع محلية سنكات ومحلية بورسودان محلية بوكر محلية القنب والوليد برضو ظهرت فيها بعض الحميات لكن معظمها حميات الملارية. الملارية لفترة طويلة كانت في الولاية الصفرية أو دخلنا مع الولايات الخالية من الملارية لفترات طويلة. الآن بدأت في الظهور وعدد الحالات بتاعت الإصابات بالملارية بيزيد شوية معنا. الوفيات ما في وفيات مخيفة حتى الآن. نحن عندنا عدد حالتين دي وفيات من بداية الأوتبريك لكن الإصابات حتى نحن لو عندنا إصابة واحدة بحمى الضنك أو الشيكنغونيا مثبتة من معمل استاك بالبي سي آر خلاص نحن معروف عندنا في الصحة وفي الطوارئ حالة واحدة من المرض بتعلن الوباء.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى لقاء. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
الأعزاء المستمعين في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا اليومي صوت الولايات. سعداء اليوم أن نستضيف الأستاذ محمد حسيب عضو لجنة الاعتصام والحراك المطلبي لأبناء محلية أم دخن بولاية وسط دارفور حول رفع الاعتصام الذي استمر لقرابة الشهر بمحلية أم دخن وتنفيذ مطالب المحتجين بواسطة وفد من حكومة الولاية. وطبعا كان الاعتصام من أمام محلية أم دخن وكان بطالب بتوفير الخدمات للولاية. أهلا ومرحبا بك.
طيب بعد ما جانا مدير ديوان الحكم الاتحادي والوفد معاهم طبعا المحتجين عندهم محتجين كان دايرين انه قضاياهم تتحقق وتتنفذ وقال العطل فيها انه المدير التنفيذي بتاعت المحلية تم اعفاهم من المحلية. بعد ذلك انه اعفوا المدير التنفيذي واعفوا مدير ديوان الزكاة واعفوا مفوض العون الانساني دي من بنود الاتفاقية بتاعت المدى القصير يعني لأول مدى المدى القصير اللي استفقنا عليه طبعا من يوم 9 نوفمبر لغاية يوم 30 نوفمبر. ثم هنفع كل المدرات هسي ذكرتم لديك واتفقنا معهم بحفر 10 آبار الأولى 5 في نفس المواعيد الحصلات وصيانة المدارس وصيانة عربات الإسعاف 2 وتعيين مفوضية الرحل وصيانة المدارس وصيانة عربات الإسعاف وتعيين مفوض الرحل
لها
وفتح زريبة المحافيل وتوفير الكتاب المدرسي المتوسط الابتدائي ونسبة الإيراد في المحلية 60% يكون باقي في المحلية وتنظيم الأسواق وعندنا عربات حماية الموسم الزراعي توفير كادر طبي بالمحلية قاسة بالتسال. طبعا دي
كانت أهم بنود الاتفاق يعني؟
طبعا دي البنود تقسيم الأقاسة بالتساوي دي طبعا البنود اللي استفقنا عليها على الحد الأدنى المدى القصير للتفاوض.
أيوة.
بعد ذلك عندنا يعني في الحد الثاني عندنا حفر الحفر الحفاير وصيانة المضخات عندنا حفر بتاعت 5 آبار وبعد ذلك عندنا يعني بناء المسجد وتشييد المدارس كلها يعني القديمة وبناء مستشفى مدخن التعليمي ده اتفقنا عليه لكن ما الليلة بعد يوم 30/11 ينتهي بعد ذلك نشوف دي بتتحقق وبعد ذلك نبدأ في المرحلة الثانية.
دي المرحلة الثانية في المدى المتوسط.
في المرحلة الثانية في المدى المتوسط.
والمدى الطويل.
المدى الطويل يا هو أنا ذكرت لك فوقه إنه بناية البناء بتاع تراي بنكي لمحلية مدخن، وعندك طبعا قلنا البناء بتاعة المستشفى وبناء بتاعة المسجد، وعندك كل الخدمات اللازمة اللي احنا كان ذكرناها دي كلها انهم اجازوها ويتم تحديدها ان شاء الله بعون الله تعالى. لكن اتفاقتنا معاهم ما لم انه يا هسي من بدء الليلة فتحنا لهم المحلية سيناو، لما انت دقيت لي انا كنت بستعفي المحلية، لذلك انه من الساعة اليوم لغاية ليوم 30 نوفمبر لو ما وفرونا لو ما نوفر لنا الطلبات بتاعت المدى القصير الأولى تاني هنقفل يوم 30 دي اتفاقنا معاهم. وحتى هو مدير ديوان الحكم المحلي إنه قال حتى أنا بقفل معاكم لو ما حددت لكم أو أوفيت لكم بنفس العهود التي ذكرت لكم. حكم مدير ديوان الحكم المحلي على نحن قلنا له يا أخي زين بخير،
طيب تعهد لكم يعني بتنفيذ المطالب؟
قالوا نحن لو ما أنا على ثقة إنه وقعنا معاه لو ما تحقق لنا المطالب الهسي مذكورة ما يتم فتح تاني بنقفل تاني نقفل يوم 30 يوم 30 نوفمبر تاني نقفل المحلية ونقفل كل المؤسسات.
نعم
لأن دي ثقتنا معهم لأن احنا مرقنا إلا الكلام الهسي هو ذكروا لنا إعفاء المدراء وإصلاح البيئة وصيانة المدارس وصيانة عربات الإسعاف وتعيين مفوض الرحال. تعيين مفوض الرحال طبعا ما فوق الخلاف منا الآن لو نحن دارين إنه لقينا الإنسان المناسب هسي مفوضه، وفتح زريبة المحاصيل وتوفير الكتاب المدرسي المتوسط والابتدائي ونسبة 60% باقية في المحلية وتنظيم الأسواق وعربات حماية الموسم الزراعي وكادر طبي بالمحلية وتقسم اللقاسة بالتساوي في المحلية. ده ما هم أوعدونا به وكان استفقنا به كحد القصير المدى القصير، لأنه في مطالب يعني ما بتتحقق في يوم ولا بتتحقق في يومين، وفي أحداث بتتحقق في أقصى زمن.
بالتأكيد.
وفي مثلا عندنا السدود وعندنا السدود وعندنا الحفائر وعندنا بناء المستشفى وبناء
المسجد
وعندنا دي كلها دي في الحد الأقصى يعني داري ترتيب وداري نا بعد حد نعمل الكلام ده يوم 30 نوفمبر يوفروا لنا الكلام دي ننشي في المدى المتوسط بعد ذلك نشوف الحتة اللي بتستحق شنو والماء اللي بتستحق بتبقى بعد ما هم يوفروا لنا ذاك بعد ذلك يعني احنا نرجع نعمل هنا كمان نشوف المدى البعيد. لذلك انه حتى فادونا كون انه يفتحوا لنا يعني حساب حساب في البنكي هم دفعوا فوقه ممكن 10 مليون اللي هو يفتح لنا حساب بتنمية مدخن ويكون لجنة لجنة رقابية لجنة تتابع كل الموارد أو كل هنا تقوم بالدور بتاعة العهود التي هم وعدونا بها دي ما لم تتنفذ ويتابعوا فيها يعني بكلام مدير الديوان الحكم الاتحادي المحلي.
يعني فتح الحساب ده يتم فيه تجميع كل الجبايات
كل
والحاجات اللي انتم بتجمعوها في مدخن وتخش في الحساب بتاعكم في محلية مدخن ذاتها؟
نعم دي 60% حقتنا 60% الباقية بتكون في نفس الحساب ويتم مراجعته وكل ما نحن احتجنا لتنمية ننمي من قروشنا دي وكون ما يعني هي قاعدة باقية لتنمية مدخن ومشاريع مدخن اللي قاموا بها المعتصمين أو الحراك الشعب المطلبي.
نعم
يلا إنه إحنا كان قلنا لهم يا أستاذ أن إحنا وصلنا المرحلة ده الترويج والتقيق والتهمش في الكلام، يعني إحنا الدورة ده ما دارين شغل بتاعت مؤتمر وطني بكلام ما مركز كلام ما هنا لأنه الكذب والقش زمن انتهى، يعني إحنا دارين كلام موثوق وكلام يعني فيه ركائز عشان يعني احنا ما نرجع تاني لنفس الحاله اللي احنا كنا فيها. بعد شويه يعني احنا العهود دي بتجي ولو ما نفذت لنا شيء يعني احنا والله العظيم مفاتيحنا في ايادينا وهنجي نفتح وجاهزين للتحدي. هم قالوا لنا يعني احنا والله ان احنا ذاتك ان الاول 30 دي ما نفذنا فيها في نفس الموضوع 30 نوفمبر لو جو ما نفذنا لكم الحد على المدى القصير حتى يعني احنا نزيد ونطول معاكم المؤسسات واستفدنا معاهم لاجل كده.
وهل انتم فتحتوا مباني محليه يعني قدام الوفد الآن؟
أسي يعني إحنا فتحنا أسي يعني إحنا فتحنا المحلية وهنفتح الزكاة ونفتح كل المؤسسات وبعد شوية بنمش نفتح أقصد بعد المغرب عندنا توقيع بتاعة الاتفاقية اللي اتفقنا عليها عشان كلنا نوقع عليه إمام شهود لجنة الأمن المحلية كلها تكون حضور وتشهد على ذلك الكلام ما بين حكومة الولاية ومحتجين أو الحراك الشعبي لمحلية مدخن. لذلك إنه الكلام ده هم يعني يكونوا حريصين عليه 100% ولو ما حصل أو ما يتنفذ الكلام لأن إحنا كنا بنتكلم فوق وثاني يعني إحنا هنجي نقفل بعد شوهم ذات قال لنا إحنا عندنا مستشارين قانونيين وعندنا نيابة وكلام بتاع قبل المؤسسات دي حد ذات جريمة وحد ذات إنان. إحنا قلنا له والله يعني إحنا في قضية مدخن والله بنموت وفي قضية مدخن إحنا مستعدين ندفع أي ثمن حتى لو سجن ونخش أي مكان معاكم أن إحنا جاهزين، لكن ما لم إنه توفوا بوجودكم على الكلام ده كله أن إحنا بنوصل معاكم. في الناس استجابوا لنا وقال لنا خلاص ما في كلام، ونحن والله على ثقة وعلى يقين إنه بكرة لغاية يوم 30 المدى القصير ده أن إحنا منحدد لكم الأشياء اللي فيها. ما تفوتني وأنا نسيت حتى أخص المفوض بتاعت الحون الإنساني بالولاية هو ذاته، يعني التعاون معانا تعاون كثير جدا جدا ونشكره. وصدقوا لنا عندي اثنين نادي رياضي في شاشات مكتملة إنه عشان للشباب أن إحنا برضو إنه تحضر فيها كأس العالم ويحضروا فيها ما فيها هنا يكون يعني جامع ويربط لنا النسيج الاجتماعي لمحلية تملكم.
سؤال أخير يا أستاذ محمد حسيب حول الاعتصام من بدايته حتى نهاية اليوم، يعني اليوم اللي رفعته فيه الاعتصام مكسته كم يوم بالضبط لحد ما تمت الاستجابة لمطالبكم؟
الاعتصام نحن طبعا اعتصمنا من يوم 18 اكتوبر ولغاية الليلة عندنا يعني يبدلوا 21 يوم، يكون 21 يوم الليلة.
نعم
مما يوم قفلنا.
شكرا جزيلا.
وبرضو شكرا لك يا سيدي يا هنادي، وشكرا لكل على طاقم الأول الصاب الشقال في راديو دبنجا اللي هو تحمل معانا الطريق الشاق ورفع يعني معنوياتنا ورفع لنا الإعلام بصورة حقيقية. والله نحن شاكرين وشكر أصلا موصول لكم من أبناء محلية مدخن عامة والحراك الشعبي خاص. وزي ما أنا ذكرت لك عانفا نحن دارين نكون محلية مدخن ما متكونة من 36 قبيلة، تكون محلية مدخن قبيلة واحدة، وقضية مدخن وعقيدة الإسلام يربطنا إنه مطالب شرعية، ونحن دارين ننحط ونقول نحن أنا أقول لك عبر الراديو لا للقبلية ولا للجهوية، نعم للسلام ونعم للتنمية. وشكرا يا سيدة هناد.
دواء جبنا في راديو دبنجا وواجب كل الصحفيين. شكرا للأستاذ محمد حسيب عضو لجنة الاعتصام والحراك المطلبي بمحلية أم دخن ولاية وسط دارفور، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، لكم تحياتي وقيل عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.